والآن مع الشريط الثالث.
وأيضا ما جاء من حوادث
الشهود سيأتي بأدلة كثيرة على طريقته باستطلاع الأدلة من أبواب شتى. ذكر لكم الآن النص الصريح الدال على الحفظ، وسيذكر لكم الآن طبعا في مسألة لعلنا نعود إليها بالشرح، وهي قوله والسنة وإن لم تذكر. قد يقول قائل هذه الأدلة لم تذكر فيها السنة، فكيف تكون السنة محفوظة؟ من يجاوب على هذا؟ نعم أحسن. السنة داخلة في عموم الذكر، لأن الذكر الذي أنزله الله عز وجل هو القرآن بحروفه ومعانيه، لفظه من عند الله عز وجل فهو كلام ربنا عز وجل، والسنة هي المعنى من الشارع وهو الله سبحانه وتعالى، والمقصد والمراد، واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي داخلة في عموم الأدلة السابقة. الأمر الدليل الثاني، السنة مبينة للقرآن أو لا؟ هل يحفظ المبين ولا يحفظ المبين؟ المحفوظ إذن هو المبين وهو القرآن، والمبين وهو السنة، لأن القرآن لا يمكن أن يكفي وحده في معرفة أحكام الشرع، لأن السنة كما لا يخفاكم جاءت إما مبينة للقرآن وإما مبينة لأحكام مستقلة، ليس كذلك؟ هناك أحكام استقلت السنة ببيانها، وهناك أحكام وجملة السنة بيان للقرآن، وجملة السنة بيان لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإذا حفظ المبين فإن من حفظ المبين أن يحفظ المبين وهو السنة، المبين هو السنة، فإن من مقتضى حفظ المبين وهو القرآن أن تكون السنة التي تبينه محفوظة. نعم.
وأيضا ما جاء من حوادث الشهود أمامه،
وهذا طبعا يعني يفيد في الاستدلال، وإن كان خارج موضوعنا الآن لكن يفيد في الاستدلال، فالاستدلال بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. فإذا قال بعض الفقهاء بعض الأصوليين الأدلة هي الكتاب والسنة، أو قال الكتاب ثم السنة، إنهم لا يعنون الترتيب، وإنما الاستدلال بالكتاب والسنة، الاستدلال بالكتاب والسنة، يعني لا يمكن أن يأتي العالم فيأخذ فينظر في القرآن وحده ثم يأخذ من الحكم مباشرة ثم يقول لا أدعو للسنة إلا إذا لم أجد الحكم في القرآن. لماذا لا يأتي العالم مثلا المفتي فيأخذ الحكم من القرآن ويقول لا أدعو للسنة ما دام القرآن دخل الحكم؟ من يجاوب على هذا السؤال؟ قد يكون هناك نسخ أو تخصيص، لأن الحكم قد يستنبط من أكثر من دليل، الحكم قد يستنبط من أكثر من دليل، فقد يكون بعض الأدلة في القرآن وبعضها في السنة، ويكون ما في السنة مخصص لعموم القرآن، فلو أخذ بالعموم وترك المخصص الذي في السنة يكون قد أصاب وأخطأ، يكون قد أخطأ، لأنه أخذ بعموم أخذ به على عمومه يظن أنه ليس بمخصوص، والخاص له في أين كان؟ في السنة، فلم يرجع إلى السنة فأخطأ بالأخذ بالعموم. ولذلك القاعدة هو أن يجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، الخاص يخصص العموم، والمقيد يقيد من؟ يقيد ماذا؟ يقيد المطلق. فالمسألة المبحوثة كيف نتصور ابتداء أن حكمها إنما هو متعلق بالقرآن؟ قد يكون حكمها في القرآن ولا متعلق له بالسنة، وقد يكون الأدلة منها ما هو بالقرآن ومنها ما هو بالسنة، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة، مثل قطع يد الشارع. لو تريد أن تكتفي بما ورد في القرآن هل يمكن أن تقيم السنة في هذا الأمر؟ من أين تقطع يده؟ الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب لو أنك لو قيل الاستدلال بالكتاب، نرجع أولا إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم للتراقي، ولا نأخذ الحكم مطلقا من القرآن؟ لو أردنا أن نأخذه من القرآن ابتداء كيف نطبقه؟ لو قطع جد السارق في القليل والكثير المطلقة جاد؟ تجوز ذلك؟ فلو جاء إنسان فقال العموم دل على قطع جد السارق، يقول الله تعالى فاقطعوا أيديهما، فنحن نقطع أيديهما في قليل أو كثير، يصيب أو يخطئ؟ يخطئ قطعا. لماذا؟ لأن الذي في السنة أن القطع في ربع دينار فصاعدا، فلا بد أن يعود للسنة ليعرف المقدار الذي يوجب القطع، ولا بد أن يعود للسنة ليعرف الصفة التي يتم بها القطع في المكان الذي يقطع، ولا بد أن يعود للسنة ليعرف الشروط التي إذا تحققت كان القطع واجبا، والموانع التي قد تسقط حكم القطع، فلا بد أن نرجع ذلك. فيقال الكتاب والسنة، ولذلك عبارة الشاطبي هنا يقول فكل واحد من الكتاب والسنة يعبد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا. الاستدلال يقول الكتاب والسنة معا، الكتاب والسنة يعني يرجع المجتهد إلى الكتاب والسنة، أي إلى مجموع الأدلة فيهما. فإن كانت المسألة فيها دليل مستقل في القرآن وارتباط له بالسنة فيأخذه من القرآن ويبني عليه. فإذا كان له ارتباط بالسنة بتخصيص أو تقييد فإنه لا بد من أن ينظر في الأدلة في وقت واحد، الكتاب والسنة معا. نعم. فيأتي بأدلة في تمام الحكم مما يؤكد على ذلك. أقرأ.
وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الشياطين من استراق السمع لما
هذا كما ورد في سورة الجن، فإن الله عز وجل هذا الوحي حفظه الله عز وجل من بين يديه ومن خلفه. نعم.
لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها 100 كذبة أو أكثر، فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض، فقد عجزت الحال.
طبعا هذا استدلال أيضا بديع، يقول إذا شاطبي رحمه الله يقول إذا منعوا في السماء أن يسترقوا شيئا من السمع وهم الجن، أفلا يمنعون في الأرض أيضا؟ وكذلك الإنس من شياطين الإنس فهم ممنوعين من هذا ومن هذا، وهذا من تمام الحفظ الموعود به في الآية. نعم.
قد عجزت الفتحة عن الإتيان بسورة من مثله وهو كله من جملة الحفظ.
فيستدل لك الآن بواقع تطبيقي على تمام الحفظ، فإن المناوئين من العرب من المشركين هل تركوا سبيلا لم يتبعوه في معارضة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ استعملوا جميع السبل والوسائل، كانت في يدهم وسيلة قوية جدا مشهورون بها وهي الفصاحة والبيان، فهم قوم لسن وفصحاء، وقوتهم في الشعر وحفظهم للغة العرب للغتهم وقوتهم فيها لا يكاد يناظرهم فيها أحد. فلو قدروا أن يعارضوا هذا القرآن أو يغيروه أو يبدلوه أو يخلطوه بغيره لفعلوا. فقد تكون المعارضة في القرآن في الإتيان بمثله فعجزوا عن ذلك، وقد يكون معارضة القرآن بالإتيان ولو بشيء قليل من مثله وخلطه معه وإدخاله على المسلمين وأيضا لم يستطيعوا ذلك، فهذا دل من تمام الحفظ، وليس الأمر مقصورا في جيلهم، بل حتى الآن لا يزال الناس يعجزون عن، والتحدي قائم، وإن كان الناس لا يملكون الآن من الفصاحة ما كانت تملكه العرب، فإذا عجزوا أولئك وغيرهم أولى بالعجز، لكن من تمام الحفظ من ناحية التطبيقية دليل تطبيقي واضح على أنه لم يستطع أحد أن يداخل في هذا القرآن شيئا ولا أن يأتي شيء من مثله. نعم.
والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة.
طبعا هنا قد يرد السؤال فيقول الحفظ إلى أي وقت ومتى يدوم، إلى أي وقت يدوم هذا الحفظ؟ فأجابكم على هذا، قال الحفظ دائم إلى يوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، لأن العموم في الآية دال عليه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدل على أن الحفظ، طبعا المقصود من الحفظ ما هو؟ حتى يتأكد لكم تيمومته، ما المقصود من الحفظ؟ حفظ اللفظ والمعنى، وأيضا هذا محل الحفظ، لكن المقصود لماذا حفظ الله كتابه عن التبديل؟ شريح. نعم نعم، لبقاء الشريعة وحفظها من التغيير والتبديل، لكل إنسان يريد الحق يجد هذه الشريعة كما شرعها الله سبحانه وتعالى، كل من أراد أن يهتدي، كل من أراد أن يسلم، كل من أراد أن يطبقها، كل من أراد أن يلتزم بها وجد فيها مراد الله عز وجل كما شرعه الله. فهل هذا مقصور بوقت دون وقت؟ هل هذا مقصور بوقت دون وقت، أم أن الناس مكلفون بذلك، مكلفون باتباع هذه الشريعة إلى أن تقوم الساعة؟ فما من قوم يصدقون باتباع هذه الشريعة ويقيمونها إلا وجدوا هذه الشريعة كما هي، والتكليف ماض إلى يوم القيامة أو ينقطع قبل ذلك؟ التكليف ماض إلى يوم القيامة، فتبقى هذه الشريعة إلى يوم القيامة بالحفظ المذكور في هذه الآية. نعم.
هذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من عن التغيير والتبديل.
وش يقصد بقوله فهذه الجملة؟ نعم. جملة الأدلة المذكورة، سواء ما النقص من الآية أو من المعاني المذكورة. نعم. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني.
الثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للجد عن الشريعة والمناغلة عنها بحسب الجملة والتفصيل.
سيأتي لكم الآن بعرض للواقع الإسلامي من لدن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يدل من الناحية التطبيقية أن الله عز وجل يسر لهذه الشريعة من يحفظها، أن الله عز وجل يسر لهذه الشريعة من يحفظها. وسيذكر لكم كثيرا من فروض الكفايات، سواء في حفظ القرآن أو في الدفاع عن العقيدة أو في حفظ السنة والبيان صحيحها من ضعيفها، أو في حفظ لغة العربي أيضا، أو في حفظ المعاني التي تستنبط منها في مجال الفقه، في مجالات كثيرة. سيذكر لكم من الأدلة الواقعة العملية ما يدل على هذا الحفظ لهذه الشريعة. نعم.
أما القرآن الكريم فقد قيد الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصائل فضلا عن القبائل الكاذبة.
أقرأ من الثاني. نعم.
والثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للسد عن الشريعة والمناظرة عنها بحسب الجملة والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيد الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيد الله لكل علم رجالا حفظة حفظه على أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث، وهو الباب الأول من أبواب فقه الشريعة، إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب، ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعا ونصبا وجرا وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبا واتباعا وقطعا وإتباعا وقطعا وإفرادا وجمعا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان، فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه.
سينتقل الآن إلى الدليل على الثالث، وهو أيضا دليل على أن الشريعة معصومة، لكنه أقرب إلى الاستدلال على أن إجماع هذه الأمة معصوم، وهو ما ذكره قال كما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. سيبين لكم بالواقع التطبيقي كيف تكون هذه العصمة. طبعا معلوم أن أحد البشر كما أن أحد العلماء العالم يستحيل أن يحفظ الشريعة كلها وحده، ويستحيل أيضا أن يحفظ الأحاديث كلها حيث لا يفوته شيء، كما يستحيل أيضا من ناحية الواقعية بشرية أن يحفظ لغة العربي كلها فلا أن يحفظ لغة العربي كلها فلا يفوته منها شيء. هذا أمر لا تجده في واقع البشر، لكن الحفظ المقصود هنا أن الحفظ يكون بمجموع الأمة، أن يكون الحفظ بمجموع الأمة. مثلا في لغة العرب كما قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، لا يجمع لغة العرب غير نبي لأنه معصوم، لكن لا يمكن عالم بعده يجمع لغة العرب كلها. فحين لغة العرب مجموعة في الكتب، لغة العرب الآن مجموعة في الكتب، لكن لا يتسنى لأحد أن يحفظ كل مفردات لغة العرب ويميزها تمييزا واضحا بحيث يستقل بنفسه في ذلك. كما أنه في الحديث لا يستطيع أحد أن يحفظ جميع الأحاديث بحيث يستقل بنفسه في حفظها، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الأمر لا يعلق بالأفراد ولا يمكنون من ذلك، بل يعلق بمجموع الأمة، لأن الأفراد لا يبقون، وإنما الذي يبقى ما هو مجموع الأمة، يعني يذهب جيل ويأتي بعده جيل، فيبقى العلماء يتتابعون على حفظ هذه الشريعة. فالحفظ مرتبط بمجموعها وليس مرتبط بأحد العلماء، فلا يحفظ لغة العرب غير نبي، ولا يجمع الشريعة كلها غير نبي. أما ما سوى ذلك من العلماء، من علماء الصحابة ومن بعدهم، فإن العالم لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى غيره من أهل العلم، بل هو محتاج إلى غيره من أهل العلم. كما كان عمر يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان أبو بكر يرجع إلى عمر، وكان أحد الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض، لأنه قد يتوهم الإنسان فيقول إذا كانت الأمة تحفظ الشريعة فالأمة غير معصومة، أفراد الناس ليسوا معصومين، والأمة تتكون من هؤلاء الأفراد، أفراد الناس ليسوا معصومين والأمة تتكون من هؤلاء الأفراد، فإذا كيف تحفظ الشريعة؟ الجواب أن العصمة ليست لأحدهم ولكن لمجموعهم، فالأمة في مجموعها معصومة. ومن هنا تدركون الطريقة التي استدل بها الشاطبي الآن هنا. فمثلا في الحديث، هل يذهب حديثا عن المحدثين جملة، جملة المحدثين وعلماء الحديث هل تذهب عنهم الأحاديث؟ ما ينقص عند إمام تجده عند إمام آخر، فلا يمكن أن يكون هناك حديث موضوع في الحقيقة ثم بعد ذلك تجد العلماء لم ينبهوا على ذلك، قد يكون أحدهم لم ينتبه لذلك، نعم، لكن في جملتهم لا يمكن أن يفوتهم هذا. فذلك الحديث الضعيف قد يأتي إنسان فلا يلحظ الضعف فيه من العلماء، وإن كان من العلماء الكبار، لكن لا يمكن أن يكون مجموعهم كلهم يفوتهم العلم ببعض هذا الحديث، فتكون الأحاديث محفوظة وليست محفوظة. أب أن هذا العالم الذي جهل هذه المسألة، ما هو جهلها، مات، إذا مات يذهب علمه معه أو لا؟ إلا أن يكون له تلاميذ يتفرق علمه فيهم. فافرض أن هذا العالم قد مات، هل تذهب الشريعة أو تكون محفوظة بباقي العلماء؟ فإذا لا يقال أن العالم في هذه الأمة ليس معصوم، هو صحيح أنه ليس معصوم، لكن الأمة في مجموعها، علماء الأمة في مجموعها معصومون، بمعنى لا يجتمعون على ضلالة، كما ورد في الأحاديث وهي كثيرة جدا وبطرق كثيرة جدا، إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والمقصود بهذه الأمة كما سيأتي في التفسير علماؤها، فعلماؤها لا يجتمعون على ضلالة، يعني لا يمكن أن يجتمعوا كلهم على أن يقول هذا حديث صحيح ولا ليس صحيح، لا يمكن، ولا يمكن أن يفوتهم التنبيه على حديث الموضوع، قد يجهل إنسان، قد يجهل عالم، لكن لا يمكن أن يفوت الصواب عند باقي العلماء. وكذلك قد يقع الخطأ في مسألة شرعية، لكن لا يمكن أن يقع الخطأ عند جميع العلماء. وكذلك في حفظ سائر الشريعة في لغة العرب، لا يمكن أن يجمعها عالم واحد، لكن عد إلى علماء الشريعة وعلماء الإسلام من علماء اللغة وغيرها، ترجع تجد عندهم علم اللغة محفوظا كاملا. فمعنى هذا الآن، علم الحديث محفوظا عند علماء الأمة، وعلم اللغة محفوظا عند علماء الأمة، وعلم الفقه كما سيأتي محفوظا عند علماء الأمة، وسيأتي جوانب أخرى للحفظ أخرى يذكرها الشاطبي الآن، دل ذلك على أن الدين في الكتاب والسنة ولغة العرب التي يفسر بها الكتاب والسنة، كل ذلك محفوظا في مجموع الأمة، وبهذا يتم المقصود في بيان حفظ الشريعة وعصمتها. فلا يعترض على هذا فيقال إن أحد الأمة ليسوا بمعصومين، وإن أهل السنة لا يعصمون العالم فيهم، بل العالم فيهم يخطئ ويصيب. فإذا كانوا لا يعصمون كيف يتم الحفظ؟ فالجواب أن الحفظ لا بأحدهم، وإنما الحفظ بمجموعهم، وإنما الحفظ بمجموعهم. نعم.
قيد الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من نقله، حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان.
فكرة مقيدة. نعم.
ثم قيد الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعل الله العظيم ببيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة والتابعون وردوا على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى.
بالنسبة للحديث مضى الكلام فيه في طريقة الحفظ، فحفظ الحديث حفظه الله عز وجل بعلماء الحديث في جملتهم وليس في أحدهم. بقي الكلام على أن هذه الأمة التي حفظ الله بها الدين، ما المقصود بهم؟ أن الآن كما ذكر الشاطبي قال: وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن بدعة ناسا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصالح. فما المقصود بالجماعة التي حفظ الله بها الحق؟ وما المقصود بالأمة التي حفظ الله بها الحق والأمة التي لا تجتمع على ضلالة؟ ما المقصود بها؟ أين؟ طيب تفضل. أي نعم، هذا من حيث المعنى، لكن الأمة كما تكلم زميلكم هنا، الأمة التي عصم الله عز وجل هي الطائفة المنصورة، الطائفة القائمة بالحق، أهل السنة والاتباع، أهل السنة والاتباع. طيب ما تعرف الإجماع؟ أدام المناسبة هنا أن الشاطبي قال ما أجمعت عليه الأمة، ما تعرف الإجماع؟ الله طيب، إذا قال الأصوليون اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق واضح المعنى، والمجتهدين أي علماء الشريعة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بالأمة هنا؟ وش مقصود أمة الإجابة؟ ما المقصود بأمة الإجابة؟ من أتباع، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباع، من أتباعه، تقصد كذا؟ من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب
أمة الإجابة لا أمة
الدعوة، اتفاق مجتهدي الأمة. طيب إذا قيل لك أن لفظ الأمة هنا أن تقولون الطائفة المعصومة هي أهل السنة والاتباع، يعني على هذا يفسر معنى الأمة هنا بأنهم علماء أهل السنة والاتباع، كذا أو لا؟ يقول يتم بها الحفظ، الطائفة التي يتم بها الحفظ والتي هي معصومة في مجموعها هي أهل السنة والاتباع. فإذا الآن يفسر اللفظ عند الأصوليين والفقهاء بقولهم اتفاق المجتهدين من أمة محمد، أي اتفاق المجتهدين من أهل السنة والاتباع، هذا يكون التفسير ولا لا؟ ها؟ ليه؟
لأن في علماء حفظ الله بهم الدين ليسوا من أهل السنة والاتباع، يعني عقيدة.
أي يعني كيف؟ كيف يتم هذا؟ يعني الأصوليون، خلنا نوضح لكم المسألة، الأصوليون والفقهاء إذا جاءوا قالوا من أمة محمد أخرج المبتدعة، هذا كلام الأصوليين من الحنفية والشافعية وغيرهم من الأصوليين، إذا جاءوا يخصصونه بهذا. وأضرب لكم أمثلة الآن حتى أوضح لكم المعنى المقصود. إذا قلت اتفاق المجتهدين يعني إجماعهم، تقول أجمع أهل السنة على أن الله يرى يوم القيامة، وإلا تعتبر خلاف المعتزلة؟ تقول أجمع أهل السنة على أن الله يرى يوم القيامة، ولا يعتبر خلاف المعتزلة؟ ليش لا يعتبر؟ فلازم تقيد التعريف هنا كما قيده الأصوليون، قالوا اتفاق المجتهدين من أمة محمد أهل السنة والاتباع، حتى يصبح المخالفين من أهل الفرق الضلالة لا يدخلون هنا في الإجماع، ما يعتبرون، إلا ما تستقر عندكم وراء الإجماع. مثلا أجمعت، تقول أجمعت الأمة على أن نكاح المتعة باطل أو لا؟ تقول الآن لما ترجع لكتب الفقهاء يقولون الدليل على إبطال نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ عند الإجماع يعتبرون خلاف الشيعة ولا لا يعتبرونه؟ فإذن التعريف هنا اتفاق مجتهد الأمة من أهل السنة والاتباع حتى يخرج أهل البدع. ما يلاحظه زميلكم يعني بقوله أن هناك علماء يخرجون من الناس من أهل السنة والاتباع، في بعض الناس لو أراد يخرج نص علماء الأمة أهل السنة والاتباع خرجهم على مزاجه، لكن مثل هؤلاء لا يقيد بهم كلام أهل العلم، لأنه قد يأتي إنسان فيجد عند إنسان خطأ فيقول يخرج من أهل السنة والاتباع، هذا سوء تصوره وفكره. لكن أنا أرجعكم إلى ما في كتب أهل العلم، المقصود بالقاعدة أن زميلكم يخاف يقول إذا الآن فكرنا بأهل السنة والاتباع صار كثير من العلماء، هو صحيح عند بعض الناس يطير كثير من العلماء، لكن نحن نتعامل مع كتب أهل العلم، نتعامل مع كتب أهل العلم. إذا جئت من التفسير في كتب الفقهاء والأصوليين يفسرون الإجماع، العلماء عندهم قواعد يعتمدون عليها في كتب الأصول، أصول أهل السنة، يرجعون عندما يفسرون القاعدة هذه لازم يضبطون مع الأمة هنا، لأنه لو أدخلوا فيها أهل البدع ما يستقر الإجماع، ما ينتهي الإجماع. على أهل البدع تركوا شيئا ما خالفوا فيه؟ هل أهل البدع تركوا شيئا في الشريعة ما خالفوا فيها؟ خالفوا في مسائل الاعتقاد وخالفوا في مسائل الأحكام. فالفقهاء والأصوليين عندما يعرفون الإجماع حتى يكون القضية مسألة عملية واضحة فإنهم لابد يخرجونه، وإلا ما استقروا شيء، وإلا ما استقر في الشريعة شيئا. طيب ما الدليل على تقييد لفظ الأمة؟ يعني الأصوليين لما يعرفون التعريف يقولون الأمة ثم يقيدون بأهل السنة والاتباع، ما دليلهم على ذلك؟ أن التقييد يحتاج إلى دليل ولا؟ العلماء إذا قيدوا شيئا وصفوه بوصف معين يحتاج إلى دليل أو لا؟ فما الدليل؟ نعم. أحسن، توعد الفرق الضالة بالنار، وهذا يقتضي ذمهم ولا مدحهم؟ يقتضي ذمهم، وذمهم على أي شيء؟ يذمون على وقت ولا يذمون ذما ذاتيا ولا لسبب؟ يذمون لسبب، ما هو السبب؟ الابتداع، ليس كذلك؟ الذي ذموا من أجله وتوعدوا بالنار، فالنص دل على توعدهم بالنار، مقتضى التوعد بالنار أنهم مذمومون، السبب الذم أن بهم وصف أوجب الذم، ما هو؟ الابتداع. فكيف يذمه الشرع ويعتبرهم في الإجماع؟ شفتم الدليل الأول الآن؟ كيف يذمهم الشرع ثم يعتبرهم في الإجماع؟ فهذا دليل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتبرون في الإجماع. الأمر الثاني، ورد الأمر بقتالهم أو لا؟ كما في حديث الخوارج، والآن أحكام المبتدع لما تراجع كتاب الاعتصام للشاطبي لهم أحكام أكثر من عشرة، تبدأ بالزجر والتأديب والتوعيض والسجن والتوبيخ، وتبدأ بحرق كتبهم مثل كتب المبتدع الخوارج والمعتزلة ونحو ذلك وكتب الفلاسفة، ثم بعد ذلك الذين تأثروا بالفلسفة من الفرق الضالة، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر حتى إلى وجوب قتالهم. فكيف تذمهم الشريعة على هذا النحو ثم تقررهم الأدلة التي توجب ذمهم على هذا النحو ثم تقبل أقوالهم؟ فذموا لأن معهم وصف الابتداع والضلالة، وصف الابتداع والضلالة دل على أنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فمثل هؤلاء لا يمكن يعتبرون في الإجماع، لأن الإجماع أنت تقرر على مقتضى الشريعة ولا على مقتضى غيرها؟ على مقتضى الشريعة. فهؤلاء يمضون ويسيرون على مقتضى الشريعة ولا على مقتضى أهوائهم؟ فكيف تشركهم في الإجماع الذي هو حكم شرعي؟ واضح النقطة هذه؟ هذا هو دليل أصولي الفقهاء في إخراجهم عند تفسير مجتهد الأمة، قالوا يخرج المبتدعة. طبعا المبتدعة حتى ما يتخوف زميلكم، المبتدعة الموصوء الذي يراد وصفهم بالابتداع هم الفرق الضالة، ومن ارتكز على مناط من مناطاتهم، أن ارتكز على مناط من مناطاتهم البدعية المعروفة فيلحق بهم في حكمهم، أو من ابتدع في أصول الدين وكليات، أما من وقع في خطأ جزئي أو ابتدع بدعة جزئية فلا يلحق، فلا يخرج من أهل السنة. هذه القاعدة عند أهل العلم، يعني التصرف في علماء المسلمين وإخراج هذا وإدخال هذا بشهوات النفوس وبالجهل هذا أمر لا يجوز، بل القاعدة الشرعية فيه أنه إذا ارتكز على مناط من مناطات الفرق الضالة، تعرفون مناطات الفرق الضالة؟ الخوارج يكفرون بماذا؟ بالكبيرة،
يكفرون بالكبيرة ما لم يستحلها صاحبها. فإذا جاء واحد يكفر بالكبيرة بدون استحلال فمذهبه مذهبهم، لأنه ارتكز على نفس القاعدة. والمعتزلة معروفة أصولهم الخمسة، فإذا جاء إنسان ارتكز على قاعدتهم فحكمه حكمهم. وكذلك كل إنسان بحسبه ارتباطه بالارتكاز المرتكز عند الفرق الضالة، أو تكون بدعته كلية في الدين وفي أصول الدين. أما ما سوى ذلك من الأخطاء التي يقع فيها المجتهدون فإنها لا تخرجهم من أهل السنة والاتباع.
إذا كان العالم الآن يعني في عقيدته كذا، لكن في مثلا في إجماع في الفقه مثلا وافق الإجماع، ألا يقال بأنه يعني
هو إذا كان في عقيدته كذا سبق الجواب. إذا كان في عقيدته كذا أي في مسألة جزئية أو في مسألة يقع فيها الاجتهاد أو يقع فيها الشبهة، ولم يرتكز على مناطات الفرق الضالة، ولم يبتدع بدعة كلية في أصول الدين، فهذا يعتبر أهل السنة والجماعة، ما في كلام. يعني إذا العالم يسلم من الكفر والشرك ويسلم من أصول أهل البدع والابتداع في أصول الدين، هذا من أهل السنة والجماعة، ما أحد يخرجه لا بمعصيته ولا بخطئه ولا بتلبس بعض المسائل عليه، أو حتى لو وقع حتى في بعض البدع الجزئية. واضح القاعدة دي؟ طيب، فإذا هنا المقصود بالحفظ عند من؟ لأنه ممكن يأتيك ناس الآن يعترض عليك يقول أنت تقول الحفظ، ليش القاعدة دي مهمة بالإجماع؟ لأنه قد يأتي إنسان فيقول الحفظ الآن لمجموع الأمة، مجموع الأمة الآن إذا أدخل فيها الفرق الضالة يصير هؤلاء يزيدون وينقصون، فأي حفظ نأخذ؟ أحط من النقطة هذه؟ قالوا ناس زادوا في القرآن وناس نقصوا في القرآن، وناس عندهم أحاديث موضوعة، وناس عندهم طرق في الاستدلال. في ناس يستدل بالإمام المعصوم، في ناس يستدل بالرؤى، في ناس يستدل لا يستدل بالسنة، فكيف تدخل هؤلاء في حفظ الشريعة؟ يقول الشريعة ليست محفوظة. وهذا الذي أفهم هذا الناس في هذا العصر، إن الشريعة كأنها كلها اختلاف واضطراب. لماذا؟ لأن ما أدخل فيها أهل آراء أهل الأهواء والبدع، وإذا أدخلت فيها الفرق طبعا ما تستقر الشريعة، ما تستقر. هذا يثبت صفات الله وهذا ينفي صفات الله، وين هو الاتفاق؟ وين هو الحفظ بالشريعة؟ هذا مثلا يستدل بالسنة وهذا لا يستدل بالسنة، هذا يقول عندي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصول الدين التي أصول الاستنباط، واحد يقول لا عندنا نحن الكتاب والسنة ورأي الإمام المعصوم. إذا تفرقت السبل. فالحفظ المقصود به حفظ أهل السنة والاتباع كما هو التعريف عند الأصوليين في تعريف الإجماع، حتى لا يعترض على الإنسان بقوله ما أكثر. كما يأتون الناس كثيرين فيقولون بعض الناس مثلا أرادوا أن يدخلوا الإسلام ودعوا إلى الإسلام من الأوروبيين، وكانوا لا يعرفون على الإسلام إلا وحدة الوجود وعبادة القبور عند غلاة التصوف. فجاء رجل منهم نبي فقال ولأي شيء تدعوننا؟ نحن نعبد المسيح وهو نبي أفضل من البشر الذي تدعونه وتعبدونه في القبور، فكيف انتقل من هذا إلى ما هو أدنى منه؟ فالإسلام الذي يدعى الناس إليه والحفظ المحفوظ لا يدخل في هؤلاء الذين على أصول البدع، لا يدخلون في هذا، لأنه أصلا لا يتحقق فيهم الحفظ بدليل وقوعهم في البدع والضلالة وتفرقهم عن كتابهم وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحفظ المقصود به في زمن الصحابة رضي الله عليهم الصحابة هم الطائفة القائمة بالحق، ومن بعدهم أهل السنة والاتباع لهم بإحسان. ليسوا معصومين في أحدهم ولكنهم معصومين في جملتهم. فالحفظ المقصود به حفظ أهل السنة والإجماع، وهذا ما أكده الأصوليون عند تعريف الإجماع. واضح النقطة هذه؟ اللي ما يواضح عنده يسأل فيها. العلماء لا يسأل عنهم بالجملة، وإنما يسأل عنهم بأحادهم، لأن العلماء يتفاوتون. خطأ العالم الآن، يعني إذا أخطأ عالم في كذا لازم البقية يخطون مثله؟ فخطأ العالم يتفاوت، يعني اجتهادات العلماء وأخطاؤهم تتفاوت من عالم إلى عالم، فيسأل عن كل عالم بحسبه، يسأل عن كل عالم بحسبه. والقاعدة في العالم الشرعي أنه إذا لم يخرج إلى أصول البدع المعلومة التي حذر منها السلف أو ينشئ أصولا مثلها فهو يعتبر من أهل السنة. يعني خطأه في الاجتهاد، ذنوبه، كان من أهل الذنوب، كان من أهل التقصير، وقع خطأ في الاجتهاد، العالم ليس المعصوم، وخطأه لا يخرجه من أهل السنة والجماعة. اللهم إلا أن يأتي ببدعة من أصول البدع أو يأتي ببدعة في أصل الدين وإن كانت محدثة. واضح النقطة هذه؟ وهذه القاعدة التي إذا استمسك بها الإنسان عرف كيف يتقي الله عز وجل، لأن مسألة إخراج عالم من أهل السنة ما هو بالأمر الهين كما يتصور الناس، ليس بالأمر الهين كما يتصوره كثير من الناس، بل القاعدة فيه أنه إذا كان خطأه دون الابتداع في أصول الدين فخطأه مقصور، إما له أجران عليه وإما له أجر، فضلا أن تأتي أنت وتخرجه فيأتي إنسان أو فلان أو علان يقول هذا ليس من أهل السنة، بل هو إما له أجران إن أصاب أو له أجر إن أخطأ، وهذا من فضل الله عز وجل على علماء هذه الأمة. نعم. إذا مشى على أصول البدع فالذي يظهر لنا في واقع العرض، إحنا ما نتكلم ما نقول حسن نيته وصدقه وبذل اجتهاده ووسعه أو لم يبذل، لكن ظاهر الأمر إذا مشى على أصول البدع فقد نسب إليها، لأنه قد التزمها ودافع عنها وتبناها، والعالم يستطيع أن يبحث ويجتهد، والحق ليس بخاف في مثل هذه العصور، قد يخفى على العامي أو الجاهل، لكن على العالم الذي عنده كتب العلم ويقرأ السير ويطلع على أخبار أهل العلم ويطلع على أخبار الطوائف ويطلع على دراسات التاريخ الإسلامي، هذا ما لا يمكن أن يقال أنه معذور، لأنه يمكن أن يطلع على ذلك، يمكن أن يطلع على ذلك. نعم. فذكر العلماء أشد من ذلك فقالوا العامي، إذا انتصب لأئمة البدع لا يسمع من غيرهم ولا يلتفت إلى غيرهم، وعنده أئمة السنة يستطيع أن يسمع منهم فيصم إذنيه ولا يلتفت لهم بإطلاق فهو ليس معذور. قد يقول قائل منكم هذا ما هو مجتهد، ليش ما عذروه؟ قال بعض المحققين هو مجتهد من نوع، إذ يكون مجتهد من نوع، يقول عنده نوع اجتهاد وهو تفرده بمتابعة أهل البدع والأهواء وصم إذنيه مطلقا على السنة، على عمل منه ولا ما عمل، واجتهاد ولا ما اجتهاد، يعني يحاول يستبصر بنفسه ولا لا، أليس هذه بصيرة لنفسه كما يظن؟ فلماذا ينفرد بالسماع من أهل البدع ومتابعتهم ولا يصغي يوما من الأيام حتى يتأمل وش عند هؤلاء اللي يسمع منهم يخالفونهم؟ لما يسمع منهم؟ الآن أهل السنة ما يعرفون وش عند الطوائف الأخرى؟ القالوا لأتباعهم أنتم المفروض أن تكون ما تسمعون قط لطوائف أخرى ولا بآرائها، أهل السنة الآن يعرفون وش عند الأديان الأخرى ويعرفون أيضا ماذا عند الطوائف وأهل الأهواء، ويقال هذا أيضا في دروسهم ويكتب في مجلاتهم ويكتب في كتبهم، والكتب موجودة في مكتبات المسلمين، فأهل السنة على طول العصور يعرفون وش عند الطوائف، لكن لما معهم من الحق رسق في قلوبهم وثبتوا عليه، فلا يضرهم أن يسمعوا من هنا أو من هنا. فإذا جاء عامي وانفرد بطائفة استقلت به ثم لا يسمع إلا منها ولا يلتفت إلا إليها، وهو يعلم أن هذه الطائفة لا شك أنها قد انفردت به وأن هناك من يخالفها يزعمون أنهم أهل السنة، فلا يصغيرهم ولا يسمع ولا يقارن، قال بعض العلماء المحققين هذا نوع اجتهاد منه يؤاخذ عليه ويأتم فيه ولا يعتبر بذلك معذورا. نعم. قول الشاطبي هنا: وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة من البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة والتابعون وردوا على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى. طبعا تأكيد الشاطبي هنا على أن السنة إنما تميز بالبدعة على طريقة السلف، وطريقة السلف ذكرت لكم من القواعد في مسألة الإجماع، وذكرت لكم ضابطا تقريبيا والله أعلم في مسألة خروج العالم من أهل السنة بعدم خروجه، ثم أيضا يمكن أن نذكر لكم ضابطا آخر في معرفة البدع والفرق بينها وبين الشريعة. كثير من الناس يخلط بين البدع والمصالح المرسلة، فقد تكون أشياء من المصالح المرسلة في الشريعة عمل بها السلف، وهناك أشياء جديدة تدخل عن طريق المصالح المرسلة وتوافق عليها الشريعة، ويابى أن تكون تلك من الأمور الشرعية، بل يحاول يصنفها في البدع. ففي خلط بين الأمرين بطرفي نقيض، في أناس يأتون للمصالح المرسلة التي يجتهد فيها العلماء وإن كانت جديدة ويدخلونها تحت الشريعة فيقولون هذه بدع، ويأتي أناس آخرون ويدخلون في البدع الصريحة ويقولون هذه تدخل المصالح المرسلة. لاحظتم الاضطراب هنا؟ يعني أضرب لكم مثال، المولد معلوم أن الفقهاء الأربعة المشهورين إما الأربعة وإما السلف ومن بعدهم أصولهم تدل على نبذ مثل هذه البدع. ثم جاء العلماء من بعدهم لما نشأ المولد فذكر أنه بدعة، ومن ذلك أيضا ما ذكره الشاطبي أنه من البدع الذي لا يجوز الوقف عليها ولا الوصية فيها ولا القيام بها. فيأتي بعض الناس فيجعل المولد يدخل في المصالح المرسلة. وش هي المصالح المرسلة عنده؟ تعليم الناس مثلا أو جمعهم أو تذكيرهم أو كذا أو كذا. فإدخال للبدع في المصالح المرسلة خلط شرعي، بل ينبغي أن تميز البدع عن مسائل المصالح المرسلة. تأتي مسائل في المصالح المرسلة مثلا ديوان الجند الذي صنعه عمر رضي الله عنه، لأنه لم يكن من قبل ديوان الجند يجمعون فيه ويعطون فيه رواتب كما هو معلوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للجهاد متى محتاج إلى ذلك. فجاء عمر فوضع لهم ديوان ووضع لهم رواتب يأخذونها ورتب أمورهم ونظمها. كذلك أمور كثيرة تحدث في تنظيم حياة الناس سواء في عهد السلف أو في عصرنا الحاضر، مثل تنظيم كثير من الأمور التعليمية أو الدعوية أو التربوية، هذه تدخل عند العلماء في المصالح المرسلة. تدخل عند العلماء في المصالح المرسلة ما دام الشارع قد وافق عليها، الاجتهاد الشرعي يدخلها تحت ضابط المصالح المرسلة فإن العلماء يدخلونها في ذلك. فإذا جاء العلماء وادخلوها في هذا فلا يمكن إنسان ينقلها إلى البدع. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ فالبدع والمصالح المرسلة قد يقع بينها تداخل، فيأتي ناس يعجزون عن بدع بالمصالح المرسلة، أو يأتي أناس يوقفون مصالح للمسلمين حقيقية تشهد لها الشريعة يقولون إنها بدع. واضح المقارنة بين الأمرين؟ المقصود هو تنبيه طلاب العلم، وإلا ليس الموضوع هنا موضوع شرحه هنا لأن نلتزم شرح الكتاب ما استطعت. فالمقصود هو التنبيه إلى هذين النقطتين، وارجعوا فيها إلى الشاطبي لكتاب الاعتصام، فإنه فرق تفريقا واضحا بينا بين البدع وبين المصالح المرسلة. المصالح المرسلة إذا شهدت لها الشريعة على ذلك عمل المسلمين سلفا وخلفا، يعني على ذلك عمل المسلمين قديما وحديثا من أهل السنة، والبدع مرفوضة وعلى ذلك عمل المسلمين قديما وحديثا من أهل السنة والجماعة. نعم.
وبعث الله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة وعلموه لمن يأتي بعدهم، حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق الجميع على شيء واحد ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس. ثم قيض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبهة ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغل لهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء حقه. فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة، فهم جند الإسلام وحماة الدين.
ويشير هنا طبعا هؤلاء الذين يقومون بهذا الواجب هي فروض كفايات، فحفظ اللغة العربية فرض كفاية، وحفظ الحديث فرض كفاية، إذا قام به بعض العلماء سقط الإثم عن الباقي، وكذلك حفظ القرآن إذا قام به بعض العلماء بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي. كذلك هنا مجادلة أهل الشبه مثل أهل الكتابين، مجادلة وذكر مجادلة أهل البدع سابقا، وهنا ثنى بمجادلة من نوع آخر وهي مجادلة أهل الأديان والملل والنحل، كأنه يشير إلى ذلك لأنه وضع لذلك تقسيمين، القسم الأول الذين ردوا على أهل البدع والأهواء، والقسم الثاني الذين ردوا على الشبه التي ترد على الإسلام. وهذه عادة وردت من الفلاسفة ووردت من الزنادقة ووردت من أهل الكتابين من اليهود والنصارى. هؤلاء هذا الصنف وهؤلاء العلماء جمعوا بين العلم والفكر، يعني لاحظوا قوله واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، لأن العلوم قد تكون حفظا مجردا وقد تكون تدبرا وتفكيرا، ولا يكون التدبر والتفكير إلا بزيادة جهد. يعني مثلا إذا أخذت مثال شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هو حافظ فقط وإلا عالم متدبر فقيه ومفسر ومحدث وله مشاركة في علوم كثيرة وله مع ذلك جهد كبير في دراسة مقاصد الشريعة وعلم الإسلام والفكر والتدبر ورد الشبه والمنافحة عن الدين، ولذلك رد على المناطق ورد على الفلاسفة وشارك في مجالات كثيرة. بعض العلماء الذين ردوا على عقائد أهل الكتابين والفلاسفة والمناطقة، هؤلاء احتاجوا أن يدرسوا ما عند أهل الكتابين ثم بعد ذلك يردوا على ذلك بالشبه القاطعة، يرد الشبه بالأدلة القاطعة في الكتاب والسنة. عندما يقول هنا واتخذوا الخلوة أنيسا وفازوا بربهم جليسا، لا يظن بعض الناس أنهم تركوا التعلم فأخذوا في الزوايا، وإنما يقصد أن الإنسان قد لا يبلغ به التدبر والتفكر مع الحفظ إلا إذا أخذ لوقته لنفسه وقتا كثيرا يخلو به، بحيث تنشط عنده خاصية التدبر والتفكر والجمع بين الأدلة والنظر في عمومات الشريعة ومقاصدها حتى يصلح له بذلك أو يتحقق له بذلك علم جم كبير. الدليل على ذلك أنهم ما عرفوا ووقفوا على نصرة هذا الدين بمجرد الخلوة والمؤانسة، وإنما كما قال هنا غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة، فهم عارفون بالأدلة القاطعة. وكيف يعرف بالأدلة القاطعة من لا يعلمها ومن لا يحفظها ومن لا يدرسها؟ فهم علماء من جملة علماء الأمة، لكن كأنما تخصصوا أو برزوا في هذا الجانب، ولذلك لا عجب أن تتفاوت قدرات العلماء وكل منهم يبرز في جانب، ويصير عندنا بذلك تحقق أمرين. الأمر الأول الحفظ للشريعة، هؤلاء يحفظون الفقه وهؤلاء يحفظون اللغة وهؤلاء يحفظون الحديث وهؤلاء ينافحون الأهواء. ثم هذا الحفظ لجملة الشريعة وهو مقصد المصنف في هذه المسألة، يترتب عليه شيء آخر وهو أنهم ستتفاوت قدراتهم ولا شك، ستتفاوت قدرات العلماء ولا شك. فأحمد أحفظ للحديث من الشافعي، ولكن الشافعي كتب في أصول الفقه كتابا وسمي بذلك ناصر السنة، لأنه لما كتب كتابه في أصول الفقه رد على المتفلسفة من المعتزلة وغيرهم اللي يقول نحن الذين كتبنا ونحن الذين عندنا، لأنهم هناك بعض الكتب التي سبقت كتاب الشافعي في بعض مسائل أصول الفقه عند المعتزلة، فكانوا يظنون أنفسهم أنهم هم أصحاب هذا الفن. فجاء الشافعي وكتب كتابه الرسالة، ففرح أهل السنة بهذا الكتاب وسموه ناصر السنة، لأنه ثبت فيه خبر الواحد. وهذا من أعظم الأمور والأدلة القاطعة التي تقوض مذهب أهل الأهواء، لأن مذهب أهل الأهواء في الجملة هو الاكتفاء بالقرآن أو بالأدلة العقلية والنفور عن السنة، إما بقول أن المتواتر ظني أو باطراح الأحاد جملة. فصنيعهم هذا وهم يكتبون كتبهم ظنوا أن المسلمين ليس عندهم ما يردون به على ذلك، فجاء الشافعي فكتب كتابه الرسالة ففرح أهل السنة به وسموه ناصر السنة، فهو أقل حفظا في الحديث بلا شك، وحفظه لا يقاس بحفظ الإمام أحمد، ولكنه سد جانبا عظيما من الجوانب. هكذا شأن العلماء، تختلف قدراتهم ولكن كل منهم يسد جانبا دون الجانب الآخر الذي نحتاج فيه أن يسده عالم آخر. وبهذا فإن الأمة سابقا لم تفارق بين علمائها ولم تضرب علمائها بعضها ببعض، وهذه قضية مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. يعني لو رجعت إلى دراسة القرن الأول، هل تجد الناس يضرب علمائهم بعضهم ببعض كما يصنع في هذا العصر؟ يعني هل تتصور أن تلاميذ الشافعي يصير عندهم مشكلة مع تلاميذ الإمام أحمد؟ أو أن مثلا أتباع مالك ما ليس هما لهم إلا معارضة الشافعي، مع أنه بلا شك كانت عندهم مسائل يختلفون فيها. نعم لا يختلفون في أصول الدين والاعتقاد، لكن لا يذهب بالجهل الناس في تلك الفترة إلى أن يضخموا المسائل الخلافية فيرفعونها إلى مسائل الاعتقاد وأصول الدين وينظرونها في أصول البدع، ثم يبدأون يخرجون هذا العالم ويدخلون تلك العالم ويفتحون لهم معركة في غير عدو في تلك الفترة. بل لو قرأت تراجم العلماء لوجدت كل عالم يمدح العالم الآخر. الإمام أحمد يقول عن الشافعي، وقد علم بوفاته، فيقول في عبارة أدبية رشيقة، يقول: كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وهذا وصف بليغ يدل على عظيم المحبة ويدل على التقدير، ولا شك أن تلامذته يستفيدون من ذلك. وكذلك وعلى هذا الأمر جرى في طبقات العلماء إلا في المقلدة في متأخر العصور. والإمام أحمد دخل إلى بغداد، دخل الشافعي إلى بغداد فسئل عن الإمام أحمد فقال: ما رأيت مثله، أو ذكره بنحو من ذلك في علمه وجهاده ودعوته. وهكذا شأن العلماء، حتى وإن كان بعضهم يرد على بعض أو يناقش بعضهم بعضا، لأن مقصودهم هو نصر السنة ونصر الإسلام وتعليم الإسلام للناس. أفضل العلماء هو تعليم الإسلام للناس، تعليمهم صحة الاعتقاد، تعليمهم أصول الدين، تعليمهم كليات الشريعة، جمعهم على العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأداة. فكانوا يجتمعون على ذلك، وما سوى ذلك مما يقع في اختلاف النظر وجهات النظر كانوا يتبادلون بينهم الرسائل ويكتب بعضهم لبعض ويتناقشون. لكن في الأدب العظيم الذي لو اطلعتم عليه في تلك الفترة رأيتم شيئا عظيما جمع بين مصلحتين: مصلحة استمرار الدعوة وقوتها وصلاح أمر المسلمين، ومصلحة المناقشة والبحث العلمي وتبين الصواب. وهذا الذي لو عمله المسلمون في هذا العصر، لو عمله أهل السنة والاتباع وصابروا عليه، لتحقق في ذلك خير كثير. صنف من العلماء قد يبرز جهدهم في مناقشة أهل الملل والأديان، وليس ذلك بعجيب. ابن حزم مثلا اشتغل بالفقه الصحيح، لكنه جهده في الحديث وإن كان له سند ليس كجهد البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ لكن برز جهده في جانب آخر. قد لا يكون هذا الجهد موجود عند البخاري ومسلم، لكن الأمة تحتاجه. هذا الجهد عند ابن حزم أنه كتب كتابه الملل والنحل، وجاء بجميع طوائف النصارى واليهود وطوائف الملل والنحل وناقشها ورد على شبهها. أليس المسلمون في حاجة إلى ذلك؟ فسد هذا العالم الجليل رحمه الله هذا الجانب، وكتب غيره أيضا من أهل العلم. لما يأتي مثلا مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية ويأتي بآراء الفلاسفة من خارج هذه الأمة وأفكارهم، ثم يبين خطورتها وما يترتب عليها وتأثر الفرق الضالة بها، فهذا الجهد الذي بذله استفادت منه الأمة. قد لا تجد هذا الجهد مثلا عند أحد تلامذتك كابن كثير مثلا. ابن كثير كان جهده في التفسير، لكن مثلا ما اشتغل فيما نعلم أو فيما أعلم، لم يشتغل مثلا بدراسة كتب الفلاسفة والرد عليها كما صنع ابن تيمية. كتب كتابه رد على المنطقيين، وكتب كتابه درء تعارض العقل والنقل، وسد في هذا أمورا عظيمة. لا شك أن هذا النحو من فروض الكفايات وتوزيعها على الأمة مما نحتاجه في شمولية الدعوة، فلا بأس أن يقوم كل عالم ويسد بابا معينا. ليس بالضرورة أن يكون الجميع وعاظا، وليس بالضرورة أن يكون الجميع فقهاء أو أصوليين، وليس بالضرورة أن يكون الجميع كلهم محدثين، وليس بالضرورة أن يكون الجميع كلهم يدرسون يقرؤون في كتب السلف فقط، ولكن لا يقرؤون في الكتب المعاصرة، ولا يقرؤون ما عند أهل الأديان والملل والنحل من الغزو الفكري. قد نحتاج متخصصين مثلا يدرسون الغزو الفكري ويردون على شبه اليهود وشبه النصارى والغزو الفكري الذي أطلقوه في بلاد المسلمين ونشروه. فنحتاج لسد هذه الثغرات. هذه يسميها العلماء فروض الكفاية، هذه يسميها العلماء فروض الكفاية. ليس هناك عالم يقوم بها جميعا، ما يستطيع، فتوزع كما رأيتم الآن في التقسيم البديع الذي ذكره الإمام الشاطبي. هناك ناس يتخصصون فقط في القراءات، ما يستطيع يعمل أكثر من ذلك، جهده لا يسمح له أكثر من هذا، لأن هذا العلم عظيم جدا متين لا ساحل له، ما يستطيع أحد أن يأتي فيجمع بينه كله. وحتى الذي يحاول يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا لابد أن يقع في ضعف في بعض الجوانب، لا يمكن يجمع بين أكثر من تخصص وهو في كل تخصص بديع متميز. هذا نادر جدا وقد لا تجده. ودراسة التاريخ الإسلامي أمر ينبغي للدعاء أن يدرسوه، وليس المسألة مسألة أن الإنسان لا يخطئ أو أنه لا بد يجمع كم تخصص أو أنه لا بد أن يغلى فيه ويقول أنه معه علم الأولين والآخرين. هذا ليس موجود في علماء الأمة، فالعالم ليس بمعصوم، والعلم محفوظ في جملتهم، ثم بعد ذلك تقسم التخصصات عليهم وفروض الكفايات كل إنسان بحسب جهده. فيأتي إنسان فيبرز في أكثر من تخصصين يمكن، ويبرز قد يبرز في أكثر من تخصص، لكن يظل المنفرد بالتخصص أعلى منه. مثلا البخاري ومسلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية له علم بالحديث، لكن يبلغ علم البخاري الحديث؟ ما يمكن يبلغه، لأن البخاري تخصص في هذا الفن، جهده في هذا الفن. يأتي مثلا بالشافعي، الإمام أحمد عنده مثلا كلام كثير في أصول الفقه، تجد مثلا مالك أيضا له جهد، لكن هل كتب كتابا مثل ما كتبه الإمام الشافعي تفصيلا لمسائل أصول الفقه؟ لم يكتبها في ذلك، هذا ما ينقص من قدرهما. وكذلك في سائر الأمور، قد تجد إنسان مثلا ما عنده خبرة بالغزو الفكري، ولا درس هذه الكتب، ولا يدرس يفصل في آراء الملل والنحل، ما يعني أنه ما هو بعالم ولا تستفيد منه، قد يكون متخصص في الحديث، متخصص في التفسير، يعلمك الاعتقاد، يعلمك أشياء كثيرة تنفعك، ليس بالضرورة أن يكون عنده علم في هذا الجانب. إذا ما عنده علم لا ينقصه، ولا يعني لا نستفيد منه. فالعقلية الدعوية والتربوية ينبغي أن تنظم في ضوء فروض الكفاية، في ضوء فروض الكفايات. قد يأتي عالم ليس عنده اطلاع على المشاكل العصرية كلها، ما هو دخل بها، ما عنده جهد يطلع عليها، أو لا يتناسب مع تخصصه، تخصصه كله على نوع معين، يسد هذا الفرض فروض الكفايات وتنتفع به الأمة، ولا نفرط في جهد من جهد نستفيد منه إلى أقوى ما نستطيع الاستفادة، وبهذا ما نفرط في جهد عالم من علماء الأمة، من علماء أهل السنة والجماعة. ولعل ما أشار إليه الشاطبي في تحقيق في هذا الكتاب مما ينبه على هذا الموضوع، ويكون هناك الاهتمام البالغ به. نعم، اقرأ.
وبعث الله من هؤلاء ثالثا فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه، وهو عين الحفظ التي تضمنته الأدلة المنقولة. وبالله التوفيق.
يعني الشاطبي رحمه الله لما ذكر لكم الأدلة التي تدل على الحفظ نصا وما في معناها، ذكر لكم الزمن الوجودي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لكم كيف كان الحفظ. آخر ما ذكره من الفقهاء أنهم يبحثون عن أغراض الشريعة في أحكام الفقه الإسلامي ويستنبطونها، هذا الاستنباط عن طريق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ذكر هنا أن الاستنباط على أحد أمرين، إما يستنبط الأحكام الشرعية كما صنع الفقهاء لمن كان قبلهم، وهذا مبثوث في كتب الفقه سواء الأمور الإجماعية أو مسائل الاجتهاد، ثم أشار إلى أمر آخر وهو قوله حتى نزل الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر. ماذا يقصد بهذا؟ الاجتهاد في أي شيء؟
أخي في الله، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط في جزئه الثاني.